السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة النور، بدءا من الآية رقم 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم.
هذه الآية الكريمة جاءت لبيان أدب آخر أدب الله بها المسلمين، طلب منهم الاستئذان فيما قبل إذا دخلوا مجلس أو دخلوا داراً، فإن لم يجدوا فيها أحداً سلموا على أنفسهم. ثم جاءت هذه الآية لبيان أن من قام من ذاك المجلس ينبغي له كذلك أن يسلم ويستأذن. فجاءت الآية على هذا النمط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ثم يقول سبحانه فأذن لمن شئت منهم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، أي الإيمان الكامل إنما يكون في من كانت هذه صفته، من نزعت هذه الصفة فليس بذاك المؤمن الكامل. هذا الذي رتب الله عليه ثبوت الإيمان على هذه الصفة، أنهم إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر جامع، الأمر الجامع أي ما يخص عموم المسلمين في مصالحهم ومصالح هذا الدين، أما إذا كان اجتماعهم فقط لسمر أو قصة أو ما إلى ذلك أو ندوة، ليس هذا المطلوب إيجاب الاستئذان في الانصراف، إنما هو إذا كانوا معه على أمر جامع أي يجمعهم على التقرب إلى الله عز وجل، لم يذهبوا حتى يستأذنوا. دل على أن من طلب منه اجتماع لزيارة مريض أو لأجل قيام بأمر في مصالح المسلمين كجهاد وغزو ودعوة وجمع طعام، إذا اجتمع القوم لا ينبغي أن يقوموا إلا إذا استأذن رسولهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه الآية فقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم. وإذا أراد أن يقوم فليسلم ثانية، فليست الأولى بأحق من الثانية. يعني إذا انتهيت إلى المجلس، المجلس يطلق على مكان الجلوس، إذا انتهيت إليه أي إذا وصلت إليه سلم على الحاضرين أو سلم على من يليك. ترى مجالس القوم كانت حلقات، ليست كمجالس ما تتصورون، إيوان واسع ذو فضاء والناس على كراس أو منصات أو على جلوس على الأرض في حافة دائرة، ما كان هذا شأن القوم. لكن الشاهد كان ذاك المجلس، فإن دخلت فحين بلوغك أول مجلس تسلم على الحاضرين، إلا إذا كان على هذه الشاكلة التي نراها الآن سلم على من يليك، لأن الناس منشغلين، ومن رفع صوته في مثل ذلك ما أصاب. لما قال صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس، لم يقل مجلس زيارة ولا مجلس حفل كمأتم أو حفل سرور كزواج، أطلقها، دل على أن من دخل مجلساً حتى في جماعة المسلمين كصلاة وغيرها إذا وصل إلى المكان يسلم. الناس في غفلة يزاحمك على الصف وما يقول سلام، يجلس إلى جنبك ولا يقول سلام، يشعر المرء بجليسه القادم لا تدري ما هو، ثم القلب ينقبض، لأنه إذا قال سلام هذه اللفظة تؤدي إلى نوع من اطمئنان للمسلم عليه فينشرح فيرد عليه، قد يصافحه وقد يسأله عن أهله. أما هكذا كفعل من لا يعرف حق المسلمين فيدخل دون سلام، هذا فيه بعد عما أمر الله به ورسوله، وهذا يولد استيحاش ونفرة. فالنبي صلى الله فالله عز وجل لما قال المؤمنون الكاملون هم الذين يستأذنونك عند الإصراف عند الانصراف، دل على أن من خرج من المجلس ولم يقل السلام عليكم انتزعت منه هذه الصفة، وهو أنه ليس بمؤمن كامل. هذا قول الله عز وجل، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، لم يذهب عن لم ينصرف. وإن كان المفسرون يقولون أنها نزلت في خطب الجمع فإنها أعم من ذلك، فلما كان أراد الخروج دخل فيه خطبة الجمعة، لأن الإمام إذا كان يخطب الناس ينبغي للمأمون أن يشير بأصبعه، هكذا كان يفعل الصحابة، فيشير إليه صلى الله عليه وسلم بالموافقة، وإلا قال اجلس. إنما المؤمنون الذين، هذا من أحد الآداب التي فيها تعظيم الرسول وتوقيره، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم إن الله غفور رحيم. كانوا إذا نزل مكروه بالمؤمنين فجمع الرسول صلى الله عليه وسلم القوم لدفع المكروه، إما عدو نازل أو أنه نزلت بهم نازلة، حاول المنافقون أن يخرجوا ويتسللوا فيستأذنوا، ورأنا بيوت عورة ورأنا أهالي ونحن حديث عهد بكذا. إن الذين في الآية التي في سورة براءة، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ليس هؤلاء الذين آمنوا بالله هم الذين يطلبون المغادرة من المكان الذي أنت فيه، لأنه ليس لهم فيه حظ من الدنيا، فيكرهون هذا ويتمنون أن تكون الدائرة على المسلمين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. جاءت كذا قال أهل الأحزاب يوم اجتمعت غطفان وقريش إلى أن بلغوا 10,000، وكان المسلمون في قلة، وسعى المشركون إلى نقض عهد بعض طوائف اليهود كقريظة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قوم ضعاف ليس عندهم ذاك العتاد القوي، فأشار سلمان بحفر الخندق، ثم سمعوا نقض العهد في المدينة. يعني هؤلاء اليهود عرفوا أن هؤلاء، يعني ظنوا أن هؤلاء لا مستقبل لهم، وما لم يبق بالمدينة إلا ضعاف القوم، نساء وأطفال وعجائز وقليل ممن كان يرأسهم. فالمسلمون ارتجفوا رجفة شديدة، عدو في غاية العدة والقوة وعدو من خلفهم. فوصف الله حالتهم النفسية بهذا الوصف البالغ الذي يدل على قوة ما نزل بهم من كرب. قال بلغت القلوب الحناجر. لا تظن هذا مجاز، ترى إذا بلغ الرعب برجل يرتجف قلبه فتضيق النفس حتى تصل إلى الحلق، يعرف هذا من ابتلي، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. يقول الله في هذه الآية المؤمنون الكاملون هم الذين يستأذنونك عند الانصراف تعظيما للرسول وقدر شأنه. هل هذه الآية يدخل فيها كل من رأس القوم من المؤمنين، أو ليس للأئمة شيء من هذا؟ على خلاف، لكن الأمير يعني سيد القوم إذا علم منه أنه لا يصدر رأي إلا ما كان على هدى وتوفيق، ينبغي للمؤمنين طاعتهم له وتسديدهم وتوفيقهم، لا يخرجون إلا باستئذان كعرفات، لا ينبغي الانصراف إلا بعد إذن الإمام، وكالجمع لا ينبغي الخروج من المسجد إذا قام الإمام يخطب إلا بعد الاستئذان. أما الآن فنرى الأمور بلغت حد إلى أنهم يرون أنهم وحدهم هم الأحق بالتصرف والعمل. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فأذن لمن شئت من فإذا استأذنوك فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. يقول الله إن الله غفور رحيم لمن أذنت له، لأنه يعلم سبحانه أن منهم قد يأتيه أمر ليس بذاك الداعي الذي يدفع إلى الانصراف، وقد يذهب بعض، لا أتكلم على المنافقين المؤمنين، وقد يذهب بعضهم لأنه يريد بعض الراحة. فقال الله عز وجل استغفر لهم إن الله غفور رحيم. اقرأ الآية التي تليها.
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فجعلهم الله الذين يتسللون منكم جوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
ثم بيّن صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أحد ميزات الرسول صلى الله عليه وسلم التي خصه بها، لأنه نبي مرسل ينبغي أن تعطى حقوقه، ومن حقوقه ألا يؤذن ولا يضايق، ولا ينبغي أن يصدر من أحد لفظ ولا حركة يعرف منها أنه صلى الله عليه وسلم يتأذى منه. فيقول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فيها قولان: القول الراجح وهو الثابت الصحيح أن الله عز وجل نهى المؤمنين أنهم يخاطبوا الرسول كما يخاطب بعضهم بعضا: يا أبا عبد الله، يا محمد، يا أيها كذا، ولم يقل أيها الرسول ولا أيها النبي. فنهى الله المؤمنين أن يخاطبوا الرسول بألفاظ اعتادوا أن يخاطب بعضهم بعضا. هذا لبيان أنه صلى الله عليه وسلم له من الخصائص ما لا ينبغي لأحد أنه يتجاوزها إذا كان فيه أذى للرسول صلى الله عليه وسلم. الأذى يا عبد الله غير الضرر، إلحاق الضرر لا يلحق الله ضررا ولا رسوله، فإنه عصم رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأذى فإنه قد يؤذى الله عز وجل، يؤذيني ابن آدم يقول أن لي ولدا وأنا خالق كذا الخلق، يؤذيه بمعنى أنه يسمع كلمة يتأذى منها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤذى لأن الله نسب إلى بيّن أنه قد يلحقه أذى من بني آدم. الأذى يعني أنه يغضب ويكره ما يصدر من لسان الإنسان أو عمله. أما الضر فإنه لا يضرون أحدا الله عز وجل ولن يبلغوا ضره. فلما أدب الله المؤمنين أنكم إن خاطبتموه كما يخاطب بعضكم بعضا فذلك فيه أذى للرسول صلى الله عليه وسلم. والأذى للرسول إنما كان في الغالب يصدر إما عن جهل ورعونة، أي ما فيه أدب وما فيه، كالأعراب لما يأتي لا يعرف مقام النبوة، وإما أن يكون عدم تغافل وعدم التزام بالأدب. فمن فعل ذلك في الغالب إنما يقتضي أن يكون مستخفا بالرسول صلى الله عليه وسلم، والاستخفاف بالرسول كفر يخرج من الإيمان. ولذلك نهى الله عز وجل المؤمنين أن يجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، خاطبوه بأدب وعدم رفع صوت. الله عز وجل لما نهى عن الجهر بمخاطبته صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي كراهية حبوط العمل وخشية أن يحبط عملكم. حبط العمل يعني إبطاله. وكتاب الله عز وجل فيه دلائل على أن حبط العمل لا يكون إلا بكفر الأعمال الخاطئة الكبائر وبعض الذنوب، ما تحبط الأعمال عمل، إنما يحبط العمل هو العمل المتصل بذاك بالذنب الذي أخبر الله فيه أنه يحبط عمله. أما حبوط العمل لا يكون عاما إلا بكفر. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فقد حبط عمله. وقال في الآية الأخرى لئن أشركت لا يحبطن عملك، انظر حبط العمل ما يكون إلا مع الشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هكذا جاءت الآيات كلها في حبط العمل، في حبط العمل بالكفر. أما إذا كان عمل خاص وجاء فيه حبوط العمل فإنما يتجه لذاك الخاص. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني تفعل صدقة إنما تطلب الثواب من الله عز وجل. هذا الذي دعاك إلى استخراج جزء من مالك وإنفاقه في سبيل الله، فإن بدأت تمن على المعطى أنا أعطيتك، أو أنك تتبجح بالنفقة كانت كذا وفعلت كذا، فإن الله عز وجل بيّن أن هذا المن يحبط ثواب الصدقة ما يحبط العمل. قلنا هذا الكلام لما؟ لأن من جهر القول ورفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم إن كان استخفافا فهو كفر يحبط عمله، هذا لما قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وإن لم يكن استخفاف لكن يعلم أن هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ففعلها لا يبالي، فإن الله قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، دل على أن من تعمد ذلك وهو كافر قطعا. إذا كان رفع الصوت فقط فما بالك الذي يقول هذا النبي محمد هذا ويأتي بألفاظ ليست فيها أدب ويريد التقليل من شأنه، هذا كافر. واستهان بحق الرسول بعد موته ما يعفى عن صاحبه، لا بد من قتل، هذا القتل ارتداد، ثم الله أعلم بنيته إن تاب أو لم يتب. أما في حياته فقد يشتمه الرجل فيعفو عنه لأن هذا من حقه صلى الله عليه وسلم. ولذا لا بد أن تعلموا أن من استهان بحق الرسول بعد موته لا ينبغي لأحد أن يتدخل ولا ينبغي لأحد أن يعفو عنه. أما أمره فهو إلى الله عز وجل، الله أعلم هل تاب أو لم يتب، لا بد من قتل، هذا حق ثابت له صلى الله عليه وسلم. هذا لنعلم أنه صلى الله عليه وسلم له من الحقوق ما لا ينبغي لأحد أن يستهين بها أو يستخف بها. قد يأتي استخفاف غير مباشر، إذا كان في عهد الرسول منافقون وكان في عهد التابعين منافقون ثم جرأوا فرفعوا أصواتهم، قد يكون في القوم مسلمين وقد يكون في القوم مؤمنين. هؤلاء المسلمون ضعاف الإيمان، بمعنى أنهم لو جاءتهم نعمة وطلب منهم الانصراف عما هم عليه فعلوا، وإذا جاءهم خوف أسرع ما يكون إلى أنهم يستجيبوا للعدو. هذا النوع لهم دوافع، قد يأتيهم رهبة أو رغبة، أما الرهبة وراءهم أقوام إما ذي سلطة أو منافقون لا يستطيعون التصريح بأن هذا الرسول لا ينبغي اتباعه، ولا يستطيعون أن يقول هذا إنما نفع في أمة سبقت ولا ينفع معنا، يأتون بحواشي وأمور ملتبسة كأن يقولوا لم يمضي حضارة عرف الإنسانية في أدبها منذ خلق الكون إلا الآن، ولم تعرف حضارة بلغ فيها المجد بين الناس إلا كذا بعد كذا قرن أي قبل عهد الرسول. هذا كثير من الكتاب يهلج بها ووراءهم دافع خبيث، القصد منه أن عهد الرسول ومن بعدهم لا يعتبر لهم حضارة، هو الحضارة في أذهانهم البروج المشيدة والشوارع المزدحمة والاختلاط، هذا في ظاهر الأمر. أما ما في دوافع النفوس وما يحملونه من ضغائن وكيد وانقسام وخديعة وتربص بعضهم ببعض ما يلتفتون إليه، وإلا لو تعرفون كيف ينامون وكيف يصحون وكيف أحدهم يحتاط من الآخر، عمارة ضخمة فيها أكثر من 1000 شخص يمسون ويصبحون وتمر عليهم السنون لا يعرف بعضهم بعضا، هذه هي الحضارة التي ينشدونها. ما بلغت حضارة في الكون منذ أن خلق الله وبعث الرسل في الإطمئنان والمجد وحب المسلمين وما كانوا فيه من نعيم، كما هو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، والخلفاء الأربعة كان أحدهم إذا سمع امرأة تصرخ سارع إلى نجدتها، لا ينبغي لكافر أن يهينها، وكان الناس يعرفون مجد هذه الأمة. المجد هو العزة، أن تكون عزيز غير ذليل، ما تذهب إلى قوم فتحاول أنك تبين أنك ما تصلي، وتحاول أن تلبس لباسهم وتتغير شعائرهم لضعف الإيمان في هؤلاء إن لم يساقوا وراءهم، تلك هي العزة وذاك هو المجد. الشاهد أنك يا عبد الله فلتعي ما يجري في هذا الكون، فإنهم يريدون تمجيد أمور الرسول والله من قبل بيّن أن هذا أمر لا ينبغي أن يسارع فيه، والله قلل من شأن الدنيا وبيّن أنها نعيم زائل، قال هي متاع، متع يعني تأكل وتنصرف، ثم فخم أمر الآخرة وضم وبيّن عاقبة هذا الأمر. فيأتي هنا من يزعم أن الدنيا هي المجد الأول والسعي في حصولها، هي مشاقة لله ورسوله، لكن الشاهد تفطن يا عبد الله إن رأيت تمجيد أمة من الأمم على أنها لم تبلغ حضارة في الكون أو في الدنيا، فاعلم إنما أراد اللمزة بالمؤمنين والمسلمين. والله عز وجل ذكر في هذه الآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، لما بين أنه تأدب مع الرسول في المخاطبة، لأن الله عز وجل ذكر في آيات كثيرة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، تعزيره يعني نصره، نصره بعد موته صلى الله عليه وسلم نصر سنته، فمن رأيت من يستهين بشعائر المسلمين في اللباس والمأكل والمشرب والمبيت وعدم الخوض في الباطل واجتناب أماكن اللهو التي هي مضادة لله ورسوله، إما رأوه إما سموه انطوائي، هذا من باب الأدب في الألفاظ، وإلا قالوا هذا ليس يعيش في هذا العصر، فتجد من الضغوط ومن اللمز ومن الألقاب حتى الأقارب يؤذونه، فمن لم يكتمل إيمانا ويثق بالله عز وجل هزته هذه المواقف. ولا تظن أن بعض الآلام التي تلحق المؤمنين تستمر، إنما هي محنة يبتلي الله عز وجل من يشاء من عباده، لأن الإيمان والكفر في القلب ما أحد يعلم ذلك، لكن الإيمان لا بد أنه يخرج أمره إلى الظاهر، تتبين جوارحه وأعماله وتصرفاته، هكذا الكافر. ولذلك لا يضمر أحد سريرة في نفسه إلا ويكشفها الله عز وجل. ما في، هكذا جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أضمر سوءا وأراد كيدا فإنه لا يمضي عليه وقت طويل إلا ويظهر ذلك على فلتات لسانه. فلما كان كذلك، الله عز وجل لا يعاقب على ما كان في الصدر دون تلفظ ولا عمل، فيبتلي الله عز وجل فيخرج ما في أضغانهم من الأمور، أو يخرج أو يظهر علامات الإيمان على الفروع، على الظواهر، على جسم الإنسان من عينيه ولسانه ويديه. يحكم الله عز وجل على ما ظهر وراء الناس، لأن مجرد العلم ما خفي في الصدر لا يحكم الله، الله لا يعاقب أحد على ما في صدره ما لم يتكلم أو يتلفظ أو يعمل. فما حصل من ابتلاء فاعلم أن الله إنما أراد أن يظهر منه ما يظهر، ثم بعد ذلك الله عز وجل يؤاخذه أو يثيبه. ولذا جاءت العاقبة للمتقين، أي آخر الأمر إنما ينتصر من كان على حق. فيقول الله عز وجل: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، لما أمر أنهم لا يخاطبونه كمخاطبة بعضهم ببعض، وأنهم إذا كانوا على أمر جامع لا يذهبوا حتى يستأذنوه تعظيما لشأنه. يقول سبحانه: الله عز وجل يعلم من يتسلل منكم من هذه الاجتماعات. التسلل التدرج، من التدرج في الخروج واحد واحد. كلمة تفعل في اللغة العربية تأتي لمعنيين، تأتي للتكثير، تقول فتح الأبواب، غير فتح الباب. إذا قلت فتح الأبواب يعني فتحها هكذا، فإذا قلت فتحها أي تعددت الأبواب وفتحها واحد واحد. تدخل في الأمر يعني ما دخل هكذا بالقوة، إنما دخل تدريجا تدريجا. تسلل أي خرج فردا فردا، ما يخرجون جماعة. فكانوا في هذه الاجتماعات العظيمة التي فيها مصالح المسلمين، عمد المنافقون أنهم يلوذ بعضهم ببعض أو ببعض الصحابة. بعض الصحابة قد يتحرك لأمر ما فيخرج معاه كالمتلصص يلوذ به أن يحمي نفسه من أن ينظر الناس إليه، فيخرجون هكذا. وهذا شأن المنكسر، نراه حتى نحن في بعض المواقف. قد يكون معه إيمان لكن ليست فيه تلك الثقة التي يجب أن يعتز بما فيه، فإذا فوجئ أن مجلسه ذلك لا ينبغي الإطالة فيه خرج مستخفي دون أن كذا، ما يجاهر أن هذا المجلس لا ينبغي الجلوس فيه فيخرج كذا. هذا النوع من الخروج الذي بذلة وخفية ويختفي وراء الناس وصف الله عز وجل، فأتى بلفظ يتسللون. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني يلوذ بعضهم ببعض خشية أن يراهم الناس واحد واحد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، نهاهم عن الخروج إلا بالإذن، ونهاهم الله عز وجل أن يخاطبوه إلا بأدب تعظيما لشأنه، وخاطبهم الله بآداب أخرى في التعزير والتوقير. الله عز وجل ذكر في هذه الآية: قد يعلم ما أنتم عليه، إن الله لا تخفى عليه خافية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، خالف عن أمره عن انشق وانصرف، أن تصيبهم فتنة. الفتنة هنا الكفر والشرك، لأن من فعل ذلك استخفافاً أو استهزاءً قد يفضي أمره إلى كفر فظيع، كفر صريح، يخلد صاحبه في النار. والله عز وجل يحذر هؤلاء الذين رفعوا أصواتهم، أو أنه ناداه بعضهم، نادى بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل الناس بعضهم ببعض، يا أبا فلان، يا عبد الله، يا محمد، فيقول الله عز وجل لا تفعلوا ذلك، لأنه نوع من استخفاف، وإن لم يكن استخفاف إنه أذى للرسول، فمن علم أن ذاك يؤذيه ولم يرد استخفافه فالله عز وجل توعد أن يحبط عمله، وتوعد في هذه الآية إما أن يصيبه عذاب أليم أو يأتيه بفتنة في قلبه فلن يعود أبدا إلى الإيمان. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، يعني كل أحد تحت قهره وملكه فهم عبيده، أي اعلموا أنكم إن استقمتم فإن الله مالككم وإليه ترجعون، وإن لم تستقيموا فإنكم تحت قهر الله لن تفوتوه. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. قال قد يعلم ما أنتم عليه، ولم يقل سبحانه قد يعلم ما كنتم فيه أو ما ستكونون فيه، جاء بالفعل المضارع، أي يعلم الحال التي أنتم فيها. الحال لفظ يقتضي جميع ما يتقلب فيه المرء من حب وبغض وألم وسرور وجوع وعطش أو شبع وري، الله عز وجل يعلم تلك الأحوال لا تخفى عليه خافية. فمن كان في قلبه ضغن واستهانة بالرسول قد يعلم ما أنتم عليه، جاء بالمضارع لبيان، لأنه لو قال قد يعلم ما كنتم فيه قد يظن القارئ أن هذا أمر مضى، وإن قال سيعلم ما ستكونون فيه قد يقول هذا في المستقبل ليس الآن، فجاء بالمضارع ليشمل ما مضى وما يأتي في المستقبل. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم ترجعون إليه فينبئكم بما كنتم فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وإن أحيانا الله عز وجل إلى درس قابل نقرأ فيه سورة الفرقان، وهي أدب من آداب الله عظيمة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.